الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتوجه للعاصمة الطاجيكية دوشنبة للمشاركة في قمة شنغهاي للتعاون. قافلة صهاريج الوقود الإيرانية لكسر الحصار الأمريكي تدخل الأراضي اللبنانية لتوزيعها على المراكز الحيوية. والجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين وتدعو لتصعيد شعبي وقانوني لدعم الأسرى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الحضور الإيراني في قمة شنغهاي يأتي لعرض وجهات نظر الجمهورية الإسلامية. وأشار رئيسي خلال تصريح له قبيل توجهه إلى طاجكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي التي ستعقد اليوم في دوشنبة إلى أنه ستكون لديه لقاءات ومحادثات مع المسؤولين في طاجكستان لتنمية العلاقات الثنائية، مضيفا أنه سيجري محادثات مع مسؤولي الدول المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وقال أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الطاجيكي. هذا وتحت شعار 20 عاما على منظمة شنغهاي للتعاون، تعقد اليوم في العاصمة الطاجيكية القمة 20 لدول منظمة شنغهاي للتعاون. وسيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس الذي تلقى دعوة رسمية من نظير الطاجيكي لحضور القمة وإلقاء كلمة فيها قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة. وتستمر القمة لمدة يومين، وستتناول سبل اتخاذ إجراءات مشتركة للتغلب على عواقب جائحة فيروس كورونا في المنطقة. وحول القمة 20 لدول منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبة نستمع إلى هذا التقرير.
القمة 20 لدول منظمة شنغهاي للتعاون تستضيف هذا العام العاصمة الطاجيكية دوشنبة، والتي تقام تحت شعار 20 عاما على منظمة شنغهاي للتعاون، تعاون من أجل الاستقرار والازدهار، والتي تتزامن مع ذكرى مرور 20 عاما على تأسيس المنظمة. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تلقى دعوة رسمية من نظيره الطاجيكي لحضور القمة وإلقاء كلمة فيها. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الإيراني الذي يزور طاجكستان في أول رحلة خارجية له قادة ورؤساء وفود الدول الحاضرة في القمة. وسيرافق رئيسي في هذه الرحلة وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في البلاد. وسيمهد حضور الرئيس الإيراني الطريق أمام عضوية إيران الدائمة في المنظمة، بعد أن تلقت إيران دعم الدول الأعضاء، وهو ما سيسمح لها للعب دورا أكثر فعالية في المنظمة انطلاقا من موقعها الحاسم في المعادلات الإقليمية. وكانت إيران قد طرحت طلبها للتحول إلى عضو دائم في المنظمة عام 2008. ويحظى تطوير التعاون بين إيران والمنظمة باهتمام بالغ على الدوام من جانب إيران ودول أعضاء بالمنظمة. وتستمر قمة دوشنبة لمدة يومين، وستناقش النتائج الرئيسية لأنشطة المنظمة على مدار 20 عاما، وحالة وآفاق التعاون متعدد الأطراف داخل المنظمة، وبحث قضايا الساعة للتعاون الإقليمي والدولي، وسبل دعم الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التهديدات العالمية والتحديات الأمنية. كما ستتناول القمة سبل اتخاذ إجراءات مشتركة للتغلب على العواقب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والغذائية لجائحة فيروس كورونا في المنطقة. وسيحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة افتراضيا ورؤساء المنظمات الأقليمية. وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، وتضم الصين وروسيا وكازاخستان وطاجكستان وقرقيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان بصفة أعضاء دائمين بالمنظمة، وتتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة مراقب، فيما تعد أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا دولا شريكة في المنظمة.
دخلت قافلة صهاريج الوقود الإيرانية لكسر الحصار الأمريكي للأراضي اللبنانية وباتت طلائعها على جسر العاصي في قضاء الهرمل. وحسب مصادر محلية لبنانية أن الوقود الإيراني سيصل إلى لبنان على عدة دفعات، وسيتم توزيع المحروقات على بعض المراكز الحيوية مجانا. هذا وكانت قوافل صهاريج المازوت الإيراني قد انطلقت من مرفأ بانياس السوري باتجاه لبنان، ومن المنتظر أن تصل اليوم إلى منطقة البقاع لتفريغ حمولتها. من جهة أخرى، حيت الجماهير اللبنانية في منطقة العين البقاعية قافلة الوقود الإيراني لكسر الحصار الأمريكي بنثر الورود لحظة دخولها للقرية متجهة إلى بعلبك الشرقية محملة بمادة المازوت من مرفأ بانياس السوري. وأكدت مصادر محلية أن قافلة صهاريج الوقود الإيرانية تضم 20 صهريجا يحمل كل واحد على متنها 50,000 لتر من مادة المازوت. ولفتت المصادر إلى أن عملية توزيع المازوت تشمل جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت، كما سيشمل التوزيع جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على الأراضي اللبنانية. وللمزيد حول دخول قافلة صهاريج الوقود الإيرانية لكسر الحصار الأمريكي للأراضي اللبنانية، نستمع لما يقول الإعلامي حسين عز الدين من بيروت.
نحن نتواجد في منطقة بين العين والنبي عثمان في منطقة البقاع الشمالي، المنطقة التي تفصل بين بعلبك ومدينة الهرمل، وهي القريبة من الحدود اللبنانية السورية. التحضيرات التي يقيمها حزب الله في هذه المنطقة طبعا أصبحت تحضيرات جاهزة. كان هناك تمني بالأمس على أن لا يكون هناك أي تجمع للمواطنين حفظا لأمنهم وسلامتهم بعد البيان الذي أعلنه أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، وبالتالي ستكون هناك استقبالات ربما عفوية، لأن الغاية هي إيصال المواد إلى الأماكن التي ستصل إليها. رفعت أعلام ورايات لحزب الله، صور كبيرة للسيد القائد السيد علي الخامنئي، للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأيضا إلى الرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب الرايات التي رفعت أعلام لبنانية وأعلام حزب الله. بدأ الإعلاميون يتوافدون إلى هذه النقطة منذ الصباح الباكر، علمنا بأنه من خلالها السيارات والأليات هذه المعبر الذي ستنطلق منه القوافل باتجاه الخزانات التي ستفرغ بها. لن يكون هناك نقطة ثانية ستتوقف عندها حسب الترتيبات التي أبلغنا عنها من قبل اللجنة المنظمة هنا من قبل حزب الله. ستنطلق هذه القوافل على مراحل، ربما يعني على أكثر من مرحلة، الخزانات التي ستفرغ بها حمولة النفط التي أتت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بطبيعة الحال عندما وصلنا صباحا إلى هذه النقطة رأينا أن هناك بعض المواطنين يعني يحضرون يعني أواني الحلوى لتوزيعها، وربما الأرز لنثره على هذه الشاحنات، لأن هذه المرحلة من مراحل وصول النفط الإيراني بعد المبادرة التي قام بها حزب الله والأمين العام لحزب الله هي تعتبر الغيث الأول من خلال النقاط التي طبعا يعني تفتح جدار واسع في الحصار الأمريكي، ويعتبر هذا كسر لهذا الحصار.
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حالة الاستنفار العام للدفاع عن الأسرى، وأكدت أنها لن تتركهم وحدهم مهما كان الثمن. ووجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب خلال مؤتمر صحفي حول أوضاع الأسرى وتطورات السجون تحذيرات للاحتلال من المساس بالأسرى، داعيا للاستمرار والتصعيد لدعم الأسرى وبقاء الشعب الفلسطيني موحدا خلفهم، كما دعا كافة الفصائل الوطنية والفلسطينية للالتزام بما تم الاتفاق عليه لعدم السماح للعدو للاستفراد بالأسرى. وأشار شهاب إلى أن هناك أنباء خلال الساعات القادمة بشأن مطالب الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال. وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة رسالة خاصة إلى الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، أكد فيها أن كتيبة الحرية أحدثت حراكا فلسطينيا وعربيا ودوليا وحالة من التعاطف مع الأسرى الفلسطينيين لم يسبق لها مثيل. وبارك الأمين العام للجهاد خطوات الأسرى ومعركتهم ضد الاحتلال التي ترمي للحفاظ على هوية وشخصية الحركة، مشددا على أن حركة الجهاد لن تتردد لحظة واحدة في أن تكون جزءا من المعركة التي يخوضها الأسرى. أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية فيولا فيون كرامون عن مشاركة البعثة بمراقبة الانتخابات وليس التدخل بها. وقالت كرامون سيكون هناك 80 شخصا من الاتحاد في يوم الانتخابات، مضيفة أنه سيكون هناك اختيار عشوائي لمراكز الاقتراع. وتابعت فيولا فون أن التحشيد العالي من المصوتين سوف يشكل قيادة سياسية في العراق، موضحة عملنا مختلف عن دور بعثة الأمم المتحدة في الانتخابات العراقية. مراسلنا في بغداد محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أعلن مصدر أمني بمحافظة ذقار جنوب العراق عن اعتقال عنصر أمني متلبسا بالجرم المشهود حاول تهريب مخطوطات أثرية عبارة عن كتابين بالخط العبري مغلفة بعلب خشبية أثرية تحوي علامة النجمة السداسية للكيان الصهيوني. على صعيد ثان استشهد جندي وأصيب 5 آخرون مساء الأربعاء بهجوم لعصابات داعش في أطراف خانقين شمال شرقي محافظة ديالى، فيما أعلنت الشرطة الاتحادية أنها أحبطت هجوما للعصابات الإرهابية استهدف نقطة أمنية جنوب بعقوبة. وألقت مفارز الأمن الوطني القبض على 5 عناصر إرهابية في محافظتي كركوك والأنبار. من جهة أخرى بدأت وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة والقوات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي في تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين واتخاذ الإجراءات اللازمة والدقيقة لمنع حدوث أي حالة خرق أمني والاهتمام بالزوار، فيما أقام مواطنون من أربيل شمال العراق موكبا لعزاء الإمام الحسين تحت مسمى خيمة الشعب الكردستاني. وقال القائمون على الموكب أن الهدف من هذه الخطوة إيصال رسالة محبة وسلام من أربيل إلى كربلاء. على صعيد آخر أكدت الرئاسات العراقية ومفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا أهمية العمل على إجراء انتخابات نزيهة ومنع أي استخدام للمال السياسي أو الطرق غير المشروعة في الانتخابات. وأعلن الرئيس برهم صالح أنه وبحضور رئيس الوزراء وقادة ممثلي القوى السياسية تم توقيع مدونة السلوك الانتخابي لحماية الاقتراع ونزاهته وتأمين تكافؤ الفرص للمرشحين. وأكدت المفوضية العليا للانتخابات أن تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وضمان نزاهة الانتخابات يتم من خلال مشاركة الجميع فيها ومنع استخدام المال السياسي ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة في الانتخابات، فيما قالت المحكمة الاتحادية العليا أن نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية جميع السلطات الاتحادية من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لها بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات الوطنية. محمد سعيد مراسل إذاعة طهران.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران وفيه أيضا: رئيس المجلس الانتقالي في اليمن يعلن حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية على خلفية الاحتجاجات الواسعة. الصين تحذر أمريكا وبريطانيا وأستراليا من اتفاقية الشراكة الأمنية وتعتبرها خطرا على مصالح أطراف أخرى. وفيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم والإصابات تصل إلى أكثر من 227 مليون حالة. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلن رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية على خلفية الاحتجاجات الواسعة على الخدمات. وشهدت عدة محافظات في جنوب اليمن على مدار اليومين الماضيين احتجاجات شعبية غاضبة على حكومة هادي على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات الأساسية. وللمزيد بشأن مواصلة الاحتجاجات الغاضبة في مدينة عدن جنوبية اليمن نتابع معا هذا التقرير.
منعطف آخر تأخذه التطورات في المحافظات الجنوبية اليمنية مع ما باتت تشهد من سخط شعبي عارم تحت مسمى ثورة الجياع تنديدا بتردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية. ففي محافظة عدن تنتفض أغلب المديريات وتتسع موجة الاحتجاجات التي قوبلت في بعض الشوارع بالقمع وتحولت إلى مظاهر فوضى وصدامات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
ما يجري اليوم في الجنوب هو بداية لمشروع ثوري لتحرير الجنوب، على اعتبار أن من يفترس الجنوب اليوم عرض وثروة وإنسان هي دول الرباعية بالتحديد، ولها أطماع في العمق في عمق الجنوب.
الاحتجاجات المناهضة للتحالف السعودي الإماراتي والفصائل الموالية له شهدت اتساعا لنطاقها، إذ تعيش محافظة حضرموت على وقع ذات التظاهرات الغاضبة التي باتت تمتد إلى محافظتي أبين وشبوة ومناطق أخرى، فيما تتواصل الدعوات لما أطلق عليه بالتصعيد الثوري حتى طرد تحالف السعودية والإمارات وحكومة هادي والمجلس الانتقالي.
هذه الاحتجاجات ستتسع مداها لإخراج المحتل لما والتردي تلك تردي الأوضاع المعيشية التي ضاقت ذرعا بأبناء المناطق الجنوبية.
المشاهد هنا تظهر تحول شوارع هذه المناطق إلى ساحات غضب مع اتساع الحراك الشعبي الذي يبدو هو الأكبر ضد التحالف السعودي الإماراتي وأطرافه منذ سيطرته عليها، وسط مؤشرات على تصاعد الاحتجاجات والصراعات مع تزايد غليان الشارع وانضمام عدة قوى وتيارات لهذا الحراك الواسع.
حذرت الصين من بناء كتل إحصائية تضر بمصالح أطراف ثالثة، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن شراكة أمنية جديدة مع بريطانيا وأستراليا. وعلقت سفارة الصين في واشنطن على الاتفاق الأمني الجديد الذي أعلنته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا مساء أمس، مؤكدة أنه يتعين على الدول التخلص من عقلية الحرب الباردة والتحيز الإيديولوجي. وأعلن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تأسيس شراكة أمنية بين الدول الثلاث في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بما يشمل مساعدة أستراليا على الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية في ظل تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. وحول صراع النفوذ بين القوى الغربية والصين، تابعوا هذا التقرير.
يبدو أن صراع النفوذ بين القوى الغربية والصين دخل مرحلة اصطفاف جديدة، حيث أعلن زعماء أمريكا وبريطانيا وأستراليا عن اتفاق للتعاون الدبلوماسي والأمني والدفاعي عبر المحيطين الهندي والهادئ. الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يعمل على تغيير الأولويات الاستراتيجية للسياسة الخارجية لبلاده، خاصة بعد تصنيفه روسيا كلاعب ثانوي بالمقارنة مع ما يعتبره صعودا مقلقا للقوة الصينية على الصعيد العالمي، أكد في قمة ثلاثية عبر الفيديو أن الشراكة مع كامبرا ولندن تتعلق بتعزيز التحالفات وتطويرها لمواجهة ما يعتبرها تهديدات.
نقر جميعا بالأهمية القصوى لضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على المدى الطويل.
وبموجب اتفاق الشراكة ستحصل أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية، كما أنه سيسهل على الدول الثلاث تبادل المعلومات والمعرفة في المجالات التكنولوجية الرئيسية مثل الذكاء الصناعي والأنظمة الإلكترونية والأنظمة التي تعمل تحت الماء وقدرات شن هجوم بعيد المدى.
Pacific.
إننا نفتتح فصلا جديدا في صداقاتنا، وأول مهمة في شراكاتنا هي مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وإثر إعلان أستراليا حصولها على الغواصات وعلى صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز توماهوك، وجه رئيس وزرائها سكوت موريسون للرئيس الصيني شي جين بينغ دعوة مفتوحة للحوار، كما أعلن فسخ عقد ضخم أبرم مع فرنسا لشراء غواصات تقليدية. وردا على الاتفاق الجديد، دعت السفارة الصينية في واشنطن الدول الثلاث إلى التخلص من عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، وطالبتهم بعدم تشكيل تكتلات إقصائية تستهدف مصالح أطراف ثالثة أو تضر بها، فيما أعربت فرنسا عن أسفها لتراجع أستراليا عن صفقة شراء غواصات تقليدية، كما أسفت للخيار الأمريكي الذي أدى إلى إقصاء حليف وشريك أوروبي مثل فرنسا من شراكة مزمنة مع أستراليا.
وفي المستوى العالمي، وصل أكثر من 227 مليون و333 ألف حالة في إصابة الكورونا، وأشارت الصحة العالمية أن أمريكا لا تزال في مقدمة الدول الأكثر تضررا بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 42 مليون و479 ألف حالة، تليها الهند بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 33 مليون و347 ألف حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وفرنسا على التوالي. اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن مواصلة الولايات المتحدة نهجها الإدماني لفرض إجراءات حظر ظالمة على الدول النامية وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في البلدان الخاضعة للحظر أمرا مخزن. ولفت بقائي إلى الوضع المأساوي في أفغانستان كمثال واضح على التدخل العسكري الأجنبي، مؤكدا أن إيران تدعو إلى تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد تلبي التطلعات وتحترم الشعب الأفغاني. دعا مجلس الأمن الدولي مصر والسودان وأثيوبيا إلى استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015. كما دعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدما وبطريقة بناءة وتعاونية في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن بيانه هذا لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود. ومن جانبها رحبت وزارة الخارجية المصرية ببيان مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه يمثل دفعة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي. دخلت وحدات من الجيش والقوى الأمنية السورية بلدة المزاريب غرب مدينة درعا تزامنا مع تسوية أوضاع المسلحين وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في بعض مناطق درعا. وفي إطار استكمال المصالحات الوطنية السورية، أعلن مركز التنسيق الروسي بدير الزور تسوية أوضاع 600 شخص من أبناء دير الزور ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وذلك وفق مراسيم العفو والقوانين والأنظمة النافذة، فيما تمت في السابع من الشهر الماضي تسوية أوضاع مجموعة أخرى من 400 شخص من أبناء دير الزور. وأخيرا، أكدت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي على ضرورة الإلغاء الفوري والكامل للحظر على سوريا ووقف نهب نفطها وثرواتها وعدم استخدام المياه كسلاح ضدها. وقالت إرشادي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للحصول على معلومات من أرض الواقع في سوريا تعد خطوة إيجابية، معتبرة أن نقل المساعدات الإنسانية إلى درعا بتعاون حكومة سورية حدثا مهما. بهذا نصل معكم لختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتوجه للعاصمة الطاجكية دوشنبة للمشاركة في قمة شينغهاي للتعاون. قافلة صهاريج الوقود الإيرانية لكأس الحصان الأمريكي تدخل الأراضي اللبنانية لتوزيعها على المراكز الحيوية. الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين وتدعو لتصعيد شعبي وقانوني لدعم الأسرى. شكرا لكم أعزائي الكرام، حسن المتابعة والسلام عليكم جميعا.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
أصبح الحسين بن نمير فبعث فوجدهم قد ذهبوا، فلم يبعث في آثارهم أحدا، وسار رفاعة بالناس فأسرع فلم يزال كذلك حتى مروا بقرقيسيا من جانب البر.
ابعثوا إليهم من الطعام والعلف وأرسلوا إليهم الأطباء.
بارك الله فيك يا زفر بن الحال.
لكم أن تقيموا عندنا ما أحببتم، فإن لكم الكرامة والمؤاساة. تزودوا ما أحببتم من الطعام والعلف، تزودوا.
بارك الله فيك يا ابن الحال وأثابك
الله. حسنا، لينصرف أهل المدائن إلى المدائن.
نعم يا رفاعة.
وأهل البصرة إلى البصرة، وأنتم يا أهل الكوفة.
نعم يا رفاعة.
إلى الكوفة.
في أمان. الوداع أيها الأخوة. في الوداع يا الوداع يا أخوة. في أمان الله.
يا أمير المؤمنين أبشر بالفتح.
لأصعد المنبر. الحمد لله والصلاة على رسول الله.
أما بعد، فإن الله قد أهلك من رؤوس أهل العراق ملقح فتنة ورأس ضلالة، سليمان بن صرد، ألا وأن السيوف تركت رأس المسيب بن نجبة خذاريف، ألا وقد قتل الله من رؤوسهم رأسين عظيمين ضالين مضلين، عبد الله بن سعد أخ الأزد، وعبد الله بن وال أخا بكر بن وائل، فلم يبق بعد هؤلاء أحد عنده دفاع ولا امتناع.
يا أبا إسحاق، قدم رفاعة بن شداد من عين الوردة.
ألم أقل لكم يا سيحان بن عمرو؟
أي والله، أي والله.
أكتب.
نعم.
أما بعد، فمرحبا بالعصب الذين عظم الله لهم الأجر حين انصرفوا، ورضي انصرافهم حين قفلوا. أما ورب البنية التي بنى، ما خطى خاط منكم خطوة، ولا رتى رتوة إلا كان ثواب الله له أعظم من ملك الدنيا. إن سليمان قد قضى ما عليه، وتوفاه الله فجعل روحه مع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولم يكن بصاحبكم الذي به تنصرون. أني أنا الأمير المأمور والأمين المأمون وأمير الجيش وقاتل الجبارين والمنتقم من أعداء الدين والمقيد من الأوتار، فأعدوا واستعدوا وابشروا واستبشروا. أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وإلى الطلب بدماء أهل البيت والدفع عن الضعفاء وجهاد المحلين، والسلام. وأنت يا ابن عمرو؟
نعم يا أبا إسحاق.
امضي بكتابي هذا إلى رفاعة بن شداد.
الساعة يا مختار.
إن الناس تحدثوا عن أمر المختار الكثير يا عبد الله بن يزيد.
وما نفعل يا إبراهيم بن محمد؟
أرى أيها الأمير أن نخرج في الناس حتى نأتي المختار فنأخذه ونحبسه.
الرأي ما رأيت يا ابن محمد.
يا حميد بن مسلم.
نعم.
أكنت مع سليمان بن صرد؟
نعم. وأنت يا عبد الملك الأزدي، أكنت مع أهل الشام؟
نعم.
بالله عليك أخبرني، بعد هلاك القوم هل أقبل عليكم رجل وحده؟
نعم، لقد جاءنا رجل وحده، شد علي بسيفه فخرجنا نحوه، ثم انتهيت إليه وقد عقر به، وهو يقول إني من الله إلى الله أفر، رضوانك اللهم أبدي وأسر.
أكمل، ناشدتك الله.
فقلنا له من أنت؟ قال من بني آدم. فقلنا ممن؟ قال لا أحب أن أعرفكم ولا أن تعرفوني. يا مخرب البيت الحرام، فنزل إليه سليمان بن عمرو بن محصن الأزدي من بني الخيار، وهو يومئذ من أشد الناس، فكلاهما أثخن صاحبه، وشد الناس عليه من كل جانب فقتلوه. فوالله ما رأيت واحدا قط هو أشد منه. أبينك وبينه قرابة؟
لا، ذلك رجل من مضر كان لي ودا وأخا.
لا أرقى الله دمك، أتبكي على رجل من مضر قتل على ضلاله؟
لا والله ما قتل على ضلاله، ولكنه قتل على بينة من ربه وهدى.
أدخلك الله مدخله.
آمين. وأدخلك الله مدخل حسين بن نمير، ثم لا أرقى الله لك عليه دمعا.
أما بعد، فإن الله أعظم لكم الأجر وحط عنكم الوزر بمفارقة القاسطين وجهاد المحلين. إنكم لم تنفقوا نفقة، ولم تقطعوا عقبة، ولم تخطوا خطوة إلا رفع الله لكم بها درجة، وكتب لكم بها حسنة إلى ما لا يحصيه إلا الله من التضعيف. فأبشروا، فإني لو قد خرجت إليكم قد جردت فيما بين المشرق والمغرب في عدوكم السيف بإذن الله، فجعلتهم بإذن الله ركاما، وقتلتهم فذا وتؤاما. فرحب الله بمن قارب منكم واهتدى، ولا يبعد الله إلا من عصى وأبى. والسلام يا أهل الهدى.
كيف أتيت بكتاب المختار يا سيحان بن عمرو وهو في الحبس؟
أخفيته في قرنسوتي يا ابن شداد، فيما بين الظاهرة والباطنة.
خيرا فعلت يا ابن كامل.
نعم يا رفاعة.
اذهب إلى المختار وقل له قد قرأنا الكتاب ونحن حيث يسرك، فإن شئت أن نأتيك حتى نخرجك فعلنا.
الساعة يا ابن شداد.
ومن معكم؟
رفاعة ابن شداد، والمثنى بن مخربية العبدي.
نعم.
وسعد بن حذيفة بن اليمان، ويزيد بن أنس، وأحمر بن شميط الأحمسي، وعبد الله بن شداد البجلي، وأنا.
يسرني يا ابن كامل. نعم. أن تجتمع الشيعة لي.
قالوا إن شئت أن نأتيك حتى نخرجك فعنا، ولا نبالي.
لا تزيد هذا، فإني خارج في أيامي هذه.
حسنا، سأخبرهم يا مختار. في أمان الله.
في أمان الله.
إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب. أما بعد، فإني قد حبست مظلوما، وظن بي الولاة ظنونا كاذبة، فاكتب في يرحمك الله إلى هذين الظالمين عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة، كتابا لطيفا عسى الله أن يخلصني من أيديهما بلطفك وبركتك وبمنك. والسلام عليك. المختار. يا غلام.
نعم يا مختار.
خذ كتابي هذا الساعة إلى عبد الله بن عمر.
سمع وطاعة يا أبا إسحاق.
اقرأ الرسالة يا عبد الله بن يزيد.
حسنا حسنا، أما بعد، فقد علمتم الذي بيني وبين المختار بن أبي عبيدة من الصهر، والذي بيني وبينكما من الود، فأقسمت عليكما بحق ما بيني وبينكما لما خليتما سبيله حين تنظران في كتابي هذا. والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن عمر بن الخطاب.
حسنا، ندعو للمختار بكفلاء يضمنونه بنفسه.
نعم الرأي. نعم الرأي.
ما تصنع بضمان هؤلاء كلهم؟ ضمنه 10 منهم أشرافا معروفين، ودع سائرهم يا ابن يزيد.
سأفعل ذلك يا ابن الحارث، سأفعل ذلك.
أدعو المختار فليأتي إلى هنا.
آتوني بالمختار.
سمعا وطاعة.
يا مختار.
نعم.
نحلفك بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم.
ما تريدون؟
ألا تبغينا غائلة، ولا تخرج علينا ما كان لنا سلطان. فإن فعلت فعليك يا مختار 1000 بدنة تنحرها لدى رتاج الكعبة، ومماليكك كلهم ذكرهم وأنثاهم أحرار. أتحلف بذلك؟
نعم أحلف لكما.
حسنا، أخرج فأنت حر.
قاتلكم الله، قاتلكم الله.
يا أبا أسحاق.
نعم.
اتفق رأي الشيعة على الرضا بك والجميع يبايعونك.
نعم، بايع لي وأنا في السجن 5 نفر.
من هم يا أبا أسحاق؟
السائب بن مالك الأشعري.
نعم.
ويزيد بن أنس، وأحمر بن شميط، ورفاعة بن شداد، وعبد الله بن شداد الجشمي.
الحمد لله. يا أبا أسحاق.
نعم.
أصحابك يكثرون وأمرك يقوى ويشتد.
أجل يا ابن عمرو، أشكر الله على ذلك.
ألم تصلك أخبار عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد؟
لا يا سيحان، لم تصلني بعد.
عزل ابن الزبير عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة، وبعث عبد الله بن مطيع على عملهما إلى الكوفة.
حياكم الله، حياكم الله، تفضل. تفضل. ما خبركما
يا ابن ريسان؟ دعا ابن الزبير عبد الله بن مطيع أخا بن عدي بن كعب ودعاني.
نعم.
فبعث عبد الله بن مطيع على الكوفة وبعثني على البصرة.
يا هذان، إن القمر الليلة بالناطح فلا تسيرا.
أطيعك يا بحير بن ريسان.
يا ابن أبي ربيعة، خيرا تفعل، أقم يسيرا ثم اشخص إلى عملك في البصرة. وأنت يا عبد الله بن مطيع،
نعم،
ماذا تفعل؟
وهل نطلب إلا النطح يا ابن ريسان الحميري؟
والله ستلقى نطحا وبطحا، والبلاء موكل بالقول.
يا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان.
نعم.
إن ابن الزبير بعث عمالا على البلايا.
ومن بعث على البصرة؟
بعث عليها الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي.
لا حر بوادي عوف بعث عوفا. ومن بعث على الكوفة؟
عبد الله بن مطيع.
حازم وكثيرا ما يسقط، وشجاع وما يكره أن يفر. ومن بعث على المدينة؟
بعث أخاه مصعب بن الزبير.
ذاك الليث النهد، وهو رجل أهل بيته.
قدم عبد الله بن مطيع الكوفة في رمضان سنة 65 يوم الخميس لخمس بقين من شهر رمضان.
يا عبد الله بن يزيد.
نعم يا عبد الله بن مطيع.
إن أحببت أن تقيم معي أحسنت صحبتك وأكرمت مثواك، وإن لحقت بأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير فبك عليه كرامة وعلى من قبله من المسلمين، وأنت يا إبراهيم بن محمد بن طلحة الحق بأمير المؤمنين.
سيخرج يا ابن مطيع الساعة إلى المدينة.
قد كسر على ابن الزبير الخراج.
إنما كانت فتنة.
سيكف عنه ابن الزبير وعفى عما سلف.
حياك الله يا أمير الكوفة.
سأقيم على الصلاة والخراج، وأنت يا إياس بن مضارب العجلي.
نعم يا مولاي.
أبعثك على شرطتي وأمرك أن تحسن السيرة والشدة على المريب.
أمرا وطاعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بعثني على مصركم وثغوركم، وأمرني بجباية فيئكم وأن لا أحمل فضل فيئكم عنكم إلا برضا منكم ووصية عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته، وبسيرة عثمان بن عفان التي سار بها في المسلمين، فاتقوا الله واستقيموا ولا تختلفوا، وخذوا على أيدي سفهائكم، وإلا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلوموني. فوالله لأوقعن بالسقيم العاصي، ولأقيمن درء الأسعر المرتاب.
أما أمر ابن الزبير إياك ألا تحمل فضل فيئنا عنا إلا برضانا، فإن نشهدك أننا لا نرضى أن تحمل فضل فيئنا عنا وأن لا يقسم إلا فينا، وأن لا يسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى استشهد رحمة الله عليه.
صدق السائب بن مالك وبر، ورأينا مثل رأيه وقولنا مثل قوله.
نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها وهويتموها.
ذهبت بفضلها يا سائب، لا يعدمك المسلمون. أما والله لقد قمت، وإني لأريد أن أقوم فأقول له نحو من مقالتك، وما أحب أن الله ولى الرد عليه رجلا من أهل مصر ليس من شيعتنا.
نعم أي والله نعم.
أيها الأمير، إن السائب ابن مالك من رؤوس أصحاب المختار، ولست آمن المختار، فابعث إليه فليأتك، فإذا جاءك فاحبسه في سجنك حتى يستقيم أمر الناس، فإن عيوني قد أتتني فخبرتني أن أمره قد استجمع له، وكأنه قد وثب بالمصر.
يا زائدة ابن قدامة، ويا حسين ابن عبد الله البرسمي،
نعم.
اذهبا إليه الساعة.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
أجب الأمير يا أبا إسحاق. هاتوا ثيابي، وأنت يا غلام.
نعم.
أسرج دابتي.
ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
ألقوا علي القطيفة، ما أراني إلا قد وعكت. إني لأجد قفقفة شديدة، إذا ما معشر تركوا نداهم ولم يأتوا الكريهة لم يهابوا. يا هذان، ارجعا إلى ابن مطيع فأعلماه حال التي أنا عليها.
أما أنا ففاعل.
وأنت يا أخا همدان، فاعذرني عنده فإنه خير لك.
والله إن أنا لم أبلغ عن هذا ما يرضيه، ما أنا بآمن من أن يظهر غدا فيهلكني. نعم يا أبا إسحاق، أنا أصنع عند ابن المطيع عذرك وأبلغه كل ما تحب.
هيا يا أخا همدان إلى الأمير ابن المطيع.
أما إني يا ابن قدامة قد فهمت قولك حين قرأت تلك الآية، وعلمت ما أردت بها، وقد علمت أنها هي ثبطته عن الخروج معنا بعدما كان قد لبس ثيابه وأسرج دابته، وعلمت حين تمثل البيت الذي تمثل إنما أراد أن يخبرك أنه قد فهم عنك ما أردت أن تفهمه، وأنه لن يأتي.
أقسم بالله
ما أردت من ذلك شيئا. لا تحلف يا ابن قدامة، فوالله ما كنت لأبلغ عنك ولا عنه شيئا تكرهانه، ولقد علمت أنك مشفق عليه، تجد له ما يجد البرء لابن عمه. امضي بنا لابن مطيع.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
أصلاب الشيء
يتقلب من صلب نبي لولي ساجدة كل معانيه العصمى كل معانيه العصمى